اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري في الأدب المفرد: باب العفو والصفح عن الناس. عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن وهب بن كيسان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، علموا ويسروا، علموا ويسروا 3 مرات، ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت 2. باب آخر يذكره الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وهو العفو والصفح عن الناس. العفو هذا مأخوذ من كتاب الله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمر الله عز وجل بالأخذ بالعفو، وفسروها بأنه العفو من أخلاق الناس، من أخلاق يعني ما تيسر، ما سمحت به أخلاق الناس. المعنى فيها أن أخلاق الناس تتباين، قد يكون إنسان في غاية في الأدب والأخلاق، إنسان آخر في وسط، إنسان ثالث أقل. فإذا أردنا من جميع الناس يكون على الغاية القصوى من الأخلاق، صعب. نحن عايش الناس على هذه الصورة، فلذلك ربنا يقول: خذ العفو، يعني خذ ما تيسر، ما تيسر، واعذر الناس. طالما أن الإنسان هذا الذي تكلم أو أنه أساء في كلامه لا يقصد الإساءة، إنما يقصد أنه يحسن، فطلع مثل مبادرة أو شيء، تقبل منه هذا الشيء. يعني هنا التجاوز عن الناس وأخذ ما سمحت به أخلاقهم. الناس كل إنسان له مشرب وله طريقة في الكلام وطريقة في التفكير، فلو طلبنا من جميع طريقة واحدة صعب. والله عز وجل خلق الناس مختلفين وأثبت في كتابه ذلك: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربه، ولذلك خلقهم، خلقهم ليكونوا مختلفين، وخلقهم يرحمهم سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك على الإنسان المؤمن إنه يؤفشل الناس على كل واحدة. لو أفشل الناس على كل واحدة هتخسر جميع الناس، ولكن في أشياء تتفوت، تتفوت من أخلاق الناس. طالما أن الإنسان لا يقصد هذا الذي وقع فيه، يمكن على صوته مرة، يمكن أسرع في الكلام مرة، يمكن الحدا كان يقصد غيرها، طالما أن المكان في يعني يحمل على وجه طيب، يحمل على وجه طيب، ولا داعي أنك تأخذ بالشدة في هذا الشيء. هذا الأمر أمر الله عز وجل به الناس عامة، و القادة للناس والأمراء خاصة، والأمراء خاصة. فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون في التسامح والتغاضي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قدوة يقتدى بها. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المؤمن الذي يرجو لقاء الله، الذي يريد الجنة في اليوم الآخر، هذا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحيكون إيه أكثر من التجاوز في من أراد قتله عليه الصلاة والسلام. امرأة يهودية جاءت لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فجابت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، جابت له خروف ذبحته وسمته وحطت سم فيه وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان كرم خلقي أن يقبل الهدايا، هو كان يستني الأكل بتاع اليهودية هذه، ولكن يتألف الناس عليه الصلاة والسلام، فقبل، قبل منها هذه الهدية. فلما أخذ منها لقحة كانت حط سما شديدا جدا في هذا الشيء، في هذه الشيء، فأخذ لقمة منها وضعها في فمه، اللقمة نباطش في بقه صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يوقفوا. الشاة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا مسمومة فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم. كان أحد الصحابة أكل منها فتأثر بها والنبي أيضا عليه الصلاة والسلام تأثر بها. ولما مات كان بعد 4 سنوات كان مازال يجد الألم من هذه الأشياء من أثر هذه الأشياء. ولذلك يقول راوي الحديث وهو أنس بن مالك فما زلت أعرفها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهوات جميلة لها اللي هي اللحمة اللي بتبقى في آخر الحلق دي الدلدلة على الزور هذه اللها. فكأنه هنا حصل النبي صلى الله عليه وسلم شيء تأثر حلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السم الذي فيه ومع ذلك تغاضى تغاضى صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب اقتلها كنت عايزة تقتلك. قال لا لن يقتلها صلوات الله وسلامه عليه. لكن بعد ذلك مات هذا الرجل اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة كان أكل منها فقتلها قودا به قصاصا لهذا الذي قتل لكن ليس لنفسه عليه الصلاة والسلام. فاقتص أنه صارت قاتلة الآن حكم القاتل في الشرع القصاص. لما هو لم يتأثر صحيح آلمته وبقى فترة 4 سنوات يستشعر بألم في الحلق من هذه الإنشاء ما عملش حدا لنفسه عليه الصلاة والسلام. لكن لما بعد فترة مات الرجل بسبب أكله من هذه الشاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها قصاصا. فالغرض أنه عفى عن شيء يختص بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكما عفى صلوات الله وسلامه كما عفى يعني شفت الرجل اللي راح يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم زكاة ومنتهى الحماقة ومنتهى الغباء ويمسك في رداء النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تؤثر حاشيته في عنق النبي في عنق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول آتني من مال الله لا من مال أبيك الدين من مال الله الفلوس اللي معاك وفلوس الزكاة دي فلوس ربنا مش فلوسك أنت. هو ما كان يدخر مالا أبدا عليه الصلاة والسلام مش ممكن يجيله ماله يحوشه عنده في البيت. فلما هيجي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أي حاجة لو عنده حيحضيه صلاة الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلسم يقول أعطوه إلا عنده حاجة يدي لها. هذا كان يستاهل علقة مش يستاهل أنه يأخذ ولكن أدب النبي صلى الله عليه وسلم الجم العظيم جعله أنه الدور يتألفه بذلك صلى الله وسلامه عليه. لو أن واحد آخر ضرب هذا الإنسان هنقول يستاهل قليل أدب النبي يعمل هذا الشيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه عالية جدا رفيعة جدا صلى الله وسلامه عليه فلذلك كان يتجاوز. ويمكن يدي الإنسان يدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذن له واحد جاي يستأذن عايز يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أو يطلب منه شيئا هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم عارفه إذن له بئس أخو العشيرة سمش كويس إنسان مش كويس بئس أخو العشيرة. ودخل طيب لما دخل تتخيله يعمل معه إيه. أما أنت تتغاظ من الإنسان وتقول لك هتكلمه مناخيرك بقى أنت شطيب أنت عايز يمشي لا 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 يتكلم ويتباسط معه ويضحك معه عليه الصلاة والسلام. أنت قلت بئس أخو العشيرة وهمشت هذا الشيء لا إني أتألف هؤلاء أتألفه يعني حتى ولو كان إنه إنسان مش كويس بس دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جاي النبي صلى الله عليه وسلم عمله بمنتهى الكرم صلوات الله وسلامه عليه. طيب لما هتعمله بمنتهى الكرم ليه قلت عليه بئس أخو العشيرة؟ لأنه يستحق ذلك يستحق التحذير لأنه لا بد من تحذير المسلمين من الإنسان السيء في خلقه الإنسان السيء في معاملته. ما هو لو جالك إنسان ودخل بيتك وأنت قدوة قدام الناس وده جاي وأنت ماشي معه وبتضحك معه يقوم الناس يقول لك ده ماشي مع فلان ده انسان كويس على فكره تعالى عم نتعدل وماله شغل لنا فلوسنا ياخد فلوسنا عشان يصب عليهم. يبقى هنا طالما انت مشيت مع هذا الانسان وانت امام الناس قدوه كانك بتزكيه يبقى لابد من البيان يا جماعه ده معاملته مش كويس محدش يديله فلوسنا. طب انت بتعامله كويس ليه؟ معلش انا حسن خلق اني اتكلم معاه اتباسط معاه لكن محدش يديله فلوس عشان اهو ده من هذا الباب. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن له بئس اخو العشيره ليس إنسان مش كويس للقبيلة وإنسان مش كويس لنا كلنا يعني إنه مسيء وإنه يخشى منه الغدر يخشى منه الخيانة ولكن بإذن له هذا خلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه. النصح للمسلمين والتلطف حتى مع من يؤذيه صلوات الله وسلامه عليه. الرجل يتلطف أكثر من إنه يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق اللي أذى الإسلام والمسلمين وبعدين جاء ابنه يترجى من النبي صلى الله عليه وسلم أبويا أبويا معلش صلي عليه. وابنه كان رجلا صالحا وفرق بين الأب والابن الابن إنسان تقي غاية في التقوى والأب إنسان شرير فاجر منافق رأس المنافقين لعنة الله عليه. فيأتي الابن يعني يترجى من النبي صلى الله عليه وسلم وما يكسرش خطوه ما يزعلش الابن. طيب ماشي أصلي عليه. يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وعمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي عليه يا رسول الله؟ يقول المنافق وعمل وكذا وكذا يشهد لنا قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول والله لو أعلم إني لو استغفرت أكثر من ذلك غفر الله. يا سلام على حسن الخلق والرحمة منه صلى الله عليه وسلم. لو أعرف أن استغفر أكثر من 70 ربنا يغفر له كنت فعلت هذا الشيء. صلي عليه دي من أصلي عشان أطيب خاطر ابنه. لكن نزل القرآن بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تصليش على هؤلاء وإن كنت غاية في الرحمة وغاية في الحنان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إنهم كفروا بالله ورسوله فماتوا وهم فاسقون كانوا كفارا مرقوا من الدين وخرجوا منه وماتوا على ذلك فلا يستحقون أن تصلي عليهم. صليش على حد منافقين. وأخبره ربنا سبحانه عن أسماء هؤلاء المنافقين فكان إذا مات أحدهم لا يصلي عليه صلوات الله وسلامه. لكن الغرض في هذا الأمر إنه لم ينهى عن الصلاة ولكن نهي أن يستغفر له. فالذي يسمع النهي عن الاستغفار من باب أولى الصلاة من باب أولى. لكن هو صلى الله عليه وسلم غلب الرحمة إن عشان ابنه طلب مني هذا شيء حصل لي عليه صلوات الله وسلامه وصلى عليه وكساه إنه كفن هذا المنافق في ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. كان عنده كم ثوب عشان يجي لهذا ثوب هذا الملعون لعنة الله عليه يأخذ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم خسارة فيه في جبتته لعنة الله عليه. ولكن مع ذلك إنه لا ينسى الجميل أبدا لا ينسى الأخلاق رقية عالية الجميل اللي كلنا بننساه يعمل لي الجميل النهاردة انسى بكرة معرفوش لا عرف الجميل للمنافق. لما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس كان رجلا جميلا طوالا طويل وعريض وجميل رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم يعني جابوا عمه أسير زي غيره من الأسرة زي غيره من الأسرة إيه اللي خرجك يا عباس مع هؤلاء؟ قال أكرهوني أنا خارج مكره والله إذا أنا كنت مسلم قبل ذلك. قال أما ظاهرك فكان علي أنت جاي مع الكفار ظاهرك أنك علي باطنك نكره لله عز وجل كنت مسلما قبل ذلك ألا ذلك. طيب العباس الهدوم بتاعته من أثر الجهاد ومن أثر الحرب الهدوم متوسخة محتاج يلبسوه يشوفون هدوم بتاع قميص بتاع حد ما فيش. العباس طويل جدا وعريض جدا فما لقلوش مين جاء عليه قميص بتاعه كان هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. ابن سلول مش هيعمل حاجة لله أبدا لا. العباس كان كبيرا في القوم في قومه في مكة وعبد الله بن أبي بن سلول ليه مصالح هناك مع أهل مكة فبذلك بيعملها له من قبيل الدنيا ليس من قبيل الآخرة. فاداله الأفطان بتاعه جاء على قده الأفطان ده ما نسهوش النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول يتذكر فابنه بيقول له يا رسول الله يعني ممكن ناخد الأفطان بتاعك ولا الغذاء بتاعك نكفن فيه هذا الرجل يمكن ربنا يرحمه بفضل عرقك موجود في هذا القميص اللي هنكفنه فيه. يتذكر انه ما هو كسل عباس عمي في يوم من الايام لا ينسى الجميل فيدي الغذاء بتاعه صلى الله عليه وسلم كفنه فيه هذا. هذه أخلاق من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخلاق عظيمة ومن أعظمها هنا أنه يترك المرأة التي أرادت قتلها عليه الصلاة والسلام وتركها حتى قتل رجل من أصحابه فلنفسه لم ينتقم فلله عز وجل اقتص لهذا الذي قتل. يقول وهب بن كيسان سمعت عبد الله بن الزبير يقول عبد الله بن الزبير لما صارت إليه الخلافة رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان الأمير على بلاد الكوفة وبلاد الحجاز وغيرها فيقول وقف على المنبر يخطب بالناس يقرأ هذه الآيات من سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف. قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس أن تؤخذ خذ العفو أي خذ ما تيسر ما ما تيسر، ما ترهقش الناس، ما تشدش على الناس وتطلب منهم اللي ما يقدروش عليه، ولكن اقبل من أخلاق الناس ما خرج منهم طالما أنهم لا يتعمدون الخطأ، ما تشددش عليهم، فخذ العفو. فهو يقول ابن الزبير رضي الله عنه: والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس. ما عفى من أخلاق الناس، ما كان شيئا سهلا متيسرا من ذلك. والله لا آخذنها منهم ما صحبتهم، يعني طول ما أنا مع الناس وأصحب الناس إني مش هشدد على الناس. يبقى الإنسان المؤمن ييسر ما يشدش على الناس. حين تنصح أطلب معالي الأخلاق وأفضل ما يكون. حين يتعرض لك إنسان بشيء وتلاقي أنه ما يقصدش هذا الشيء، يخلط منه هذا، انصح برفق أو فوت. خذ العفو زي ما ربنا يقول: وأمر بالعرف، أي أمر بالمعروف. كل ما أمرنا ربنا سبحانه أن نأمر به من شيء واجب أو شيء مباح أو شيء مستحب، هذه الأشياء أمر بها بالمستحبات وبالواجبات، وكذلك ما كان مباحا عند الناس وفعله أولى من تركه، أمر بمثل ذلك. طيب إذا تعرض لك إنسان بشيء، أعرض عن الجاهلين، ما لم يكن الأمر في أمور شرعية فيها حدود شرعية، أعرض عن الجاهلين. يبقى يعرض الإنسان عن إنسان أساء إليه، ولكن إذا وصلت الإساءة إنه عايز يعمل حالة شرعا لا تجوز، لا لابد هنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسامح في أمور نفسه، فإذا كان في حد لله أو عقوبة لله قام فيها حتى يأخذ بحق الله سبحانه وتبارك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا. ثلاث مرات يكررها: علموا ويسروا، أي علموا الناس ما تشددوش على الناس، علموا الناس ويسروا. التيسير بالدين، مش التيسير بالمزاج، مش التيسير بإلغاء الدين، لا. علم الناس دين الله عز وجل، ما كان فيه من عزائم علمهم، ما كان فيه من رخص أخص لهم، بالدين ليس بغيره. فليس من حق الإنسان يقول: طيب أنا حديكم شوية ذل والغي شوية تميم من الدين، ده ليس تيسير، هذا إلغاء وهدر لشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن علموا ويسروا على الناس بهذا الذي تعلمونهم إياه، فعلم الناس دين الله عز وجل، علمهم ما فيه هنا العزيمة إنك تصنع كذا، وإذا حصل منك سفر، إذا حصل منك كذا، لك رخصة إن أنت تفطر في نهار رمضان وتقضي بعد ذلك، إنك تصلي الأربع ركعات ركعتين، والتيسير بما هو في شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن الإنسان يلاقي واحد مسافر في نهار رمضان والمسافر عايز يفطر، يقول: لا خليك صايم، ما تفطرش، أنا تعبان والسفر مشقة، لا خليك صايم، أنت تعرف تعوضها إمتى وتعمل. وليه أنت مالك يعوضها إمتى ولا ما يعوضهاش إمتى؟ سيبه، إنه إذا كان طالما إنه له رخصة شرعية في إنه يفطر وهو مسافر، ليه تشدد عليه وتلزمه؟ وكثير ممن يلتزم ويكون لسه في أول الالتزام فيأخذ بالتشديد ويشدد على الناس إن لازم كذا ولازم كذا، لا، بلاش التشديد على الناس، ولكن يسر على الناس بدين الله عز وجل. ما فيش حاجة في الدين اسمها إنك تلغي الدين، لا يلغى دين الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن ييسر على الناس بما هو من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا. لا تعسر على الناس، لا تشدد على الناس، الأمر اللي فيه وفيه ما تطلبش منه أن يعمل حاجة صعبة، مسافر من حقه أنه يصوم في السفر ومن حقه أنه يفطر في السفر، ما تختارلوش الشيء الصعب اللي عليه، ولكن قل له: اختار الأيسر عليك، الأيسر عليك أنك تفطر افطر وانت مسافر، الأيسر عليك أنك تصوم صوم. ولذلك لما جاء أحد المكارين اللي كان يكري الدواب للنبي صلى الله عليه وسلم، يأجر الدواب، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: إني رجل كثير السفر، مسافر كثير، وإني أسرد الصوم، أحب أصوم، أصوم كثير نافلة، يعني جاء هذا الشهر شهر رمضان، أصوم ولا أفطر؟ والله الرد يعني: أنت بتسرد الصوم وبتحب تصوم في النافلة، يا أخي طب الفريضة أولى، طالما أنت متعود أنك بتصوم على طول، طب الفريضة أولى. هل قال له كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. الحكم ليس له وحده، الحكم لكل من يسمع ذلك. فلذلك قال إن المسافر في نهار رمضان طالما أنه مسافر من حقه يصوم، من حقه من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى العمل بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى لا إلغاء شرع الله. وهنا نقطة مهمة جدا في هذه الأيام اللي مرشحه اللي بيرشحهم الشعب الذين سيتكلموا عن شرع الله عز وجل، يقول عايزين ايه من شرع الله؟ يقول عايزين نطبق شرع الله سبحانه وتعالى. تطبيق شرع الله بالتيسير على الناس، بعدم التحريض، ولكن بتطبيق شرع الله عز وجل. هل من التيسير يخرج الانسان يقول انا والله عايزين نطبق مبادئ الشريعه؟ كلمه يمكن كثير من الناس لا يفهمها، اهو المبادئ ولا ما كلها شريعه وخلاص، كلها شريعه. انسان يقول لك عايزين روح الشريعه، العمل بروح النص. تسمع كلمه روح دي يعني كان حاجه كبيره قوي الروح دي، حقيقتها عدم العمل بالشريعه. حقيقه هذا الشيء عدم العمل بالشريعه. اياك وان تخدعوا، ما تتخدعش في هؤلاء اللي يقولوا انا مرشح الاسلامي وانا مش عارف ايه وانا وعشرين واحد يطلعوا احنا عايزين الشريعه الاسلاميه. انا الشريعه اللي انت عايزها؟ يقول لك روح الشريعه، مبادئ الشريعة. المبادئ يقول لك ايه المبادئ دي؟ تفسر لي المبادئ اللي تقولها دي. يقول لك مبادئ الحرية والعدالة التيسير يعني الحاجات اللي في كل الأديان معروفة، اللي في كل الأديان. طيب تعالى بقى الأحكام الشرعية هتعمل فيها ايه؟ الحدود هتعمل فيها ايه؟ أمور الرضا والبيوع الباطلة والمحرمات، الكلام عن الجنس والإباحيات هتعمل فيها ايه؟ لا ما عندوش فيها حاجة، مش هيعمل فيها حاجة، هيجامل فيها الناس تعملوا اللي انتوا عايزينه. هنا احذر ان تخدع مثل هؤلاء اللي يخرج عليك ويقول لك انا مبادئ الشريعة. لذلك الكلمة دي كتير لما يجي بعض الاقباط يمكن يتكلم ويقول لك والله احنا عايزين ما عندناش فانا من مبادئ الشريعة. مبادئ يعني الاخلاق التي في الشريعة. يمكن كان قبل ذلك بعض المفتين اللي مسكوا البلاد قبل كده ويتكلم عن الشريعة الإسلامية ويعمل نفسه عارف الدين كله، يعني كل حاجة بيقول لك الدين ده 99% منه أخلاق. هو كأنه بحث مسائل الدين، ومسائل الدين مش عارف كم مليون مسألة ولا ربع مليون مسألة، وفي مش عارف ايه 99% منها من هذه الأشياء أخلاق. بس الدين جاي الأخلاق ده يحسن أخلاق الناس ويرفع أخلاق الناس ويعلم. الأخلاق دي حاجة عظيمة في الدين ورئيسية في الدين، إنما باقي شريعة الله سبحانه تبارك وتعالى. الشريعة الدين عبادة، الدين معاملة، الدين أخلاق، الدين عقيدة. العقيدة طيب هنعلم الناس العقيدة، الأخلاق نعلم الناس الأخلاق، إنما الشرع إنما أحصر بس هو الأخلاق. الأخلاق الله. طب المجرمين والصيع والسفل هنعمل فيهم ايه في هؤلاء؟ هقول لهم الاخلاق؟ هنخلوا الاصلاحيه تهذيبوا اخلاق؟ ايه اللي الكلام اللي بيتعمل؟ هنا لا تصدق انسانا يقول لك شرع الله مبادئ شرع الله. يمكن زمان كلمه شلتت لسان بتطلع، الان مش شلتت لسان، الان مجامله لكل الطوائف الاخرى من علمانيين ليبراليين اقباط مش عارف ايه، يقول لك المبادئ ليه؟ عشان يريح الجميع. اي ريح يعني بطمنه ابتداء مش هطبق الشريعه، ما فيش شريعه، ده هو اللي هنعمله هو مبادئ. لذلك الواضح في الكلام الشيخ حازم ابو اسماعيل ربنا يحفظه ويبارك فيه، الواضح شرع الله يقول هطبق بالتدريج. طب حط لنا خطه ان هطبق فيها الهدف. فرضنا قلت لكم بعد سنتين هطبق، وبعدين قررت اطبق بعد خمس شهور، ايه اللي هيخلينا نستنى بسنتين؟ كلام منطقي جدا جدا. تطبيق شرع الله، شرع الله تطبيق هذا اللي احنا بنلهش وراءه من سنين طويله ايام السادات، وعايزين شرع الله ويقول لك ان شاء الله شرع ثابت، ويطلع المشايخ بتوع الاوقاف وزير الاوقاف يقول لك خلاص ابشروا ابشروا خلاص الدين خلاص هنطبق الشريعه، ولا تلاقي حاجه. مجلس الشعب هيعمل مش عارف ايه والشريعه، ولا تلاقي حاجه. لا في العهد اللي بعده المنيل بالنيل لا في الشريعه، ولا شفنا شريعه ولا شفنا حاجه. وبعدين في الاخر يقول لك روح الشريعه، والشريعه مطبقه في البلد، كل الشريعه مطبقه. هذا كلام الكذابين، من كان يكذب ويفتري ويقول للناس ذلك. الدين مطبق اصلا، حاجه بسيطه جدا، تدور على الدين فين هذا الدين. بتاكلوا الربا وبتؤذنوا بحرب من الله ورسوله وتبيحون الربا، ويطلع الشيخ اللي كان ماسك الازهر يبيح للناس الربا اللي كان الازهر طول عمره يحرمه، وفوائد البنوك حرام، فوائد البنوك حرام، طلع هو يفتي للناس فوائد البنوك حلال وما فيهاش حاجه. هنستنى ثاني رئيس ثاني يقول لنا المبادئ ومش المبادئ، والربا حلال والزنا حلال والدفاع والجنس اعملوا براحتكم، والتاني اللي يقول لك ثلاثة حاجات احنا مش هنتكلم فيها، لا هنتكلم في امر البحر والشواطئ، ولا هنتكلم في امر العري، ولا هنتكلم في امر استمتاع الناس بالشمس. ما يستمتعوا بالشمس براحته، لكن هو يقصد ايش معنى كلمه دي اللي بيقولها؟ يعني هيستمتعوا ايه بالشمس؟ يقصد العري، العري اللي بيجوا يتعروا علشان يستحموا ياخدوا حمامات شمس، مالناش دعوه بيهم يتعروا ولا ما يتعروش. كلام لا يليق بانسان يقول انا رئيس على مصريين، على مسلمين، على بلد مسلمه، يقول للناس ان انا هخلي الشريعه مجرد اخلاق فقط، انه الرحمه والعداله ومش عارف ايه، اخلاق الرحمه. قصر الشريعة في الأخلاق. والله لو كان الشريعة أخلاق فقط ثانيت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للأخلاق والكل حيسمع كلام محدش. إنما ليه رفض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله وحده، اعبدوا الله يعني إيه تعبده؟ يعني هو وحده الذي يشبع لك وأنت تصنع وتفعل وتتعبد لله بما شرعه لك. لذلك مهم يا جماعة ألا تخدعوا بهذا الشيء من يقول عايزيه الرئيس اللي يعمل بمبادئ الشريعة. نقول لا، بالشريعة ككل، كل الشريعة ليس بالمبادئ وليس بالروح، ولكن بشرع الله عز وجل، أحكاما في العبادات، في المعاملات، في الجنايات، في الحقوق والأخلاق، كلها بشرع الله عز وجل. في العقائد نعرف كيف نعبد الله سبحانه. هذا الرئيس الذي يصلح يكون البلاد، ليس الذي يوالب ويطلب عايزين كذا، لا مش عايزين. طب انتوا عايزين ايه؟ الامر الشريعة مش ان الناس يختاروا اللي عايزين، ان ايه اللي ربنا يريده ويأمر به سبحانه. نسأل الله عز وجل ان يولي على البلاد الخيار الذين يصلحون ويصلحون، وان يهدي الجميع لما فيه الخير للبلاد والعباد. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.